في ظل أي قوة دولية أو فلسطينية نصت عليها خطط دونالد ترامب للمرحلة التالية في قطاع غزة.
لدي شكوك كبيرة وأنا متشائم جدا، ولا إمكانية أن تكون قمة شرم الشيخ أو غيرها قادرة على تغيير مستقبل قطاع غزة، لأن ما رأيناه حتى اليوم هو أن القضيتين الأكثر جوهرية والأكثر أهمية تم الالتفاف عليهما، وهما تجريد حماس من سلاحها ومن سيحكم قطاع غزة لاحقا. أؤكد أننا سنجد صعوبة كبيرة في رؤية إسرائيل والولايات المتحدة وحماس تصل إلى حل، فهذا الأمر لا يزال بعيدا جدا من أن يتحقق.
إذا كانت حماس تخرق الاتفاق مع الرئيس الأمريكي فليتفضل هو ويقول إن حماس خرقت الاتفاق، طالما أنه لا يسمح لإسرائيل بالرد على خرق الاتفاق فإن إسرائيل لا تستطيع الرد وعلينا فهم ذلك.
ورأت أوساط العدو أنه بعد هدوء الضجيج المنبعث من مؤتمر شرم الشيخ سيظهر أن كل البنود التي تم التوقيع عليها تحمل نقطة خلاف، وأن الثغرات بين هذه البنود لا تزال كبيرة.
ما يبدو جيدا أمام الكاميرات هو في الحقيقة صعب جدا، ومؤتمر شرم الشيخ لم يتضمن شيئا جوهريا غير الكثير من الكلمات الجميلة، ولا يزال الكثير من الثغرات، لذا لا يمكن الاحتفال بهذا الأمر.
أوساط العدو شددت على أن الكيان الإسرائيلي لا يزال يمتلك أوراق ضغط كبيرة، وهي التحكم في نقل المساعدات وإعادة الإعمار، لكن المشكلة أن حماس لا تزال تمتلك جثث الأسرى المتبقية لديها، والتي تشكل أيضا ورقة ضغط كبيرة على نتنياهو.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب معنا عبر الهاتف. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم للعاملين ولمستمعيكم الكرام.
الله يسلمك دكتور سمير. في غزة ما الذي يعنيه فعليا الحديث عن اليوم التالي للحرب؟ يعني هل هو توصيف لمرحلة ما بعد العمليات العسكرية فقط، أم إشارة إلى تحول سياسي وميداني عميق في بنية السلطة داخل قطاع غزة والمنطقة ككل؟
يعني عمليا المقصود باليوم الثاني هذا ما يريده العدو وتريده الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون قطاع غزة خاضعا لإدارة يمكن أن تكون مدنية شبيهة بالإدارة المدنية التي كان يعينها الجيش الإسرائيلي في 80 القرن الماضي، يمكن أن تكون خاضعة لبعض القادة يعني أو اللجان التي تشكل من بعض القادة الأوروبيين مثل الفاسد توني بلير، وأيضا مسألة أن يستلم الحكم بعض العملاء اللي اعتبرهم إسرائيل يعني لا يقلون خطر عليها. إذن هذا هو بمفهومهم اليوم الثاني، يعني بعد تسليم الأسرى الصهاينة، بعد وقف إطلاق النار والانتهاء من تسليم بثامين أيضا الجنود الصهاينة في غزة، اعتبر له أنه حقق الهدف الاستراتيجي الذي أعلنه منذ أن بدأ العملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هو أراد أن يحقق هذا الهدف بالقوة ليظهر قوته وقدرته على تحقيق أهدافه، لكن هذا الصمود وهذه المآثر البطولية في غزة والتصدي للعدو بكل جبروته وكل قوته أثبت أن هدفه الاستراتيجي استعادة الأسرى الصهاينة بالقوة لم يحصل. اليوم حصل عبر التفاوض وعبر وقعت عليه أربع دول وكان بشهادة أكثر من 20 دولة. لذلك اليوم هم يحاولون، يعني كان الجميع يعتقد بأن حماس يمكن أن ترفض هذا الاتفاق والكيان الإسرائيلي سوف يستمر بإجرامه دون أي إدانات. يعني كان الهدف للكيان الإسرائيلي الاستمرار بالجرائم ومسألة الإبادة الجماعية دون أن يتعرض لأي انتقادات. لذلك هو اليوم أجبر على القبول بهذا الاتفاق، لكنه يعمل كل ما بوسعه من أجل تحريف البنود التي حصلت فيه. عندما نتحدث عن اليوم الثاني، حماس تقول اليوم الثاني هو إنهاء الحرب، إنهاء الحصار على غزة، إطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلوا بعد العدوان على غزة، والشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني بشكل عام هو الذي يقرر من يحكمه ومن يعني يتولى أمره. لذلك لا يوجد أيضا حماس تقول أنه لا يوجد أي بند ينص على تجريد المقاومة من سلاحها. لذلك يعني هذا التباين وهذه المحاولة الإسرائيلية لإظهار وكأن حماس ترفض نزع سلاحها على أنه مخالف لهذه الاتفاقية يريدون من خلاله أن يكون مبرر لاستئناف العمليات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
نعم.
وأيضا ترامب ليس بعيدا عن هذه المؤامرة وعن هذه الحيلة التي يتخذها نتنياهو. نتنياهو يعلم بأنه أي وقف لإطلاق النار في غزة مهما كانت الظروف هو ليس لمصلحته. ترامب يمهد له الطريق. يعني ترامب بالأمس قال أن حماس إذا لم تسلم سلاحها بكلمة واحدة أعطيها لصفاح نتنياهو ليستمر بإجرامه في غزة. إذن هذا يدل على أن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأهداف الكيان الإسرائيلي هو تحقيق الأهداف عبر التفاوض والسياسة التي عجزوا عنه بالقوة العسكرية.
طيب كيف يمكن تفسير عودة حماس إلى الشوارع بهذه السرعة بعد كل هذا الدمار الهائل؟ هل يظهر ذلك هشاشة رهانات الاحتلال على تفكك الحركة أم قوة تماسكها التنظيمي والاجتماعي رغم الحرب ورغم يعني الخسائر التي ربما لاحقت بالحركة نفسها؟
بالطبع يعني الظهور العلني لمقاتلي المقاومة في غزة يؤكد أن ادعاءات المجرم نتنياهو وادعاءات المنافق ترامب والذين يقولون أنهم قتلوا أكثر من 40,000 أو 50,000 من حماس وأنها غير قادرة بعد على المواجهة يظهر بأن هذا يعني المقاومة تستهزئ بهذه التصريحات.
نعم.
وذلك عندما رأينا الآلاف من المقاتلين الذين ظهروا في شوارع ومدن قرى غزة وساحات غزة يؤكد أن المقاومة صحيح تلقت ضربات صحيح تعاني من مشاكل من حصار لكنها لا تزال موجودة لكنها قوية وتستطيع المواجهة إذا ما فرضت عليها من جديد. هذا يؤكد أن المقاومة منذ فترة طويلة كانت تعلم نوايا العدو وتعلم الطرق التي يمكن أن يحاول استخدامها من أجل القضاء على غزة ومقاومة غزة ألا وهي سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية. لذلك اتخذت لهذه أساليب لم تبتدأ من في السابق من قبل. يعني إذ أنها أقامت أنفاق وأقامت مدن تحت الأرض أولا لعدم قدرة الكيان على كشفها، ثانيا للاستفادة كون أن العدو يعني يتفوق جويا أن المقاومة تتحرك تحت الأرض وهي تعمي العدو ولا يعلم أين هي موجودة وكيف تتحرك.
نعم. طيب ما الذي تكشفه السجالات داخل كيان الاحتلال عن فشل استراتيجياته؟ هل هي مجرد تبادل الاتهامات بين نخب سياسية وعسكرية أم دليل على أزمة أعمق في مفهوم الأمن نفسه بعد هذه الحرب؟
يعني أذكر بأنه عندما بدأت العملية الإجرامية ضد غزة كان كل المجتمع الصهيوني بكل فئاته وبكل قادته مؤيدون لهذه العملية ومتحدون وموافقون، لكن بعد أن بدأت تظهر المقاومة العنيفة بعد أن ظهرت عدم قدرة العدو على حسم هذه المعركة كما كان يظن بدأت الانشقاقات والاتهامات. هذا يؤكد أن اليوم هذه الاتهامات تؤكد أن المجتمع الصهيوني يعاني من إفلاس، يعاني من مشاكل داخلية، يعاني انشقاق عموديا بتأييد للأحزاب المتطرفة للأحزاب العلمانية لكل قادة الكيان الذين يختلفون في آرائهم. هذا إن دل على شيء يدل على أن صمود القوم وصمود الشعب الفلسطيني الذي رفض الخروج من قطاع غزة وألحق خسائر كبيرة بصفوف الجيش الصهيوني استطاع أن يضرب المجتمع الصهيوني في الصميم. يعني هذا الانشقاق وهذا الانقسام الداخلي هو ليس مؤقت وليس فقط عابر وإنما سوف يبقى لفترة طويلة. ونطق الاتهامات والاتهامات المتبادلة بالتخوين وبالمحاكمة هذا لم يكن ليحصل سابقا، لكن اليوم الذي يحصل يدل على أن الكيان يعي أزمة حقيقية داخلية. أولا الآراء العالمية أصبح هذا الكيان كيانا منبوذا في الداخل الإسرائيلي، لا توجد ثقة بقدرته وقوته العسكرية على الدفاع عن المستوطنين الصهاينة، وأيضا على صعيد الدول العربية التي أرادت أن يعني تساهم بعملية التطبيع والاتفاقات على أن هذا العدو هذا الكيان يمكن أن يساعدها في إدارة أخطار خارجية. وأنا أذكر أنهم كانوا يحاولوا تصوير إيران وهي التي تهدد هذه القوة. الآن هذه المسألة انتهت، أصبحت كل الدول تعلم أن هذا العدو هو الذي يهدد دول المنطقة وليس أي دولة أخرى.
نعم، طيب كيف تقرأون المواقف الأمريكية المتقلبة، خصوصا التناقض في تصريحات ترامب؟ إلى أي مدى تعبر هذه المواقف عن ارتباك أمريكي في التعاطي مع نتائج الحرب، أم ربما هي محاولة لإعادة التموضع في المشهد على مستوى المنطقة؟
بصراحة هو ليس ارتباك، هو يعني هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مطابقة تماما لما يقوم به العدو. وأذكر أنها شاركت بكل اعتداءاته، إن كان على الضفة، على غزة، على لبنان، على إيران، على سوريا، وهي التي زودته بالأسلحة. ولاحظنا في فترة منذ 3 أيام عندما خطب الرئيس الأمريكي المنافق ترامب في الكنيسة الصهيوني كيف تفاخر الأسلحة المتطورة والأسلحة الحديثة التي قدمها إلى هذا العدو ليقتل هذه الأعداد الكبيرة، ويتفاخر بهذه المسألة. لذلك بالطبع اليوم اللاصق الذي يعيشه الكيان ينعكس على الولايات المتحدة، والتي أيضا ظهر يعني بان نفاقها في المنطقة وعدم قدرتها، عدم استعدادها لتطبيق الاتفاقات والمعاهدات التي تعقد. ونحن نعلم أنها أخذت على عاتقها حماية بعض دول الخليج ومنهم قطر، وفي نفس الوقت قطر تعرضت لاعتداء إسرائيلي. لم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني أطلقت رصاصة واحدة للتصدي للصواريخ الإسرائيلية. إذن هنا المأزق تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأنهم كلاهما في جبهة واحدة.
نعم.
هذا غير صحيح. يعني من يحاول الادعاء أو من يحاول إظهار بأن الولايات المتحدة الأمريكية وسيط، هي ليست وسيط، هي طرف في هذا الصراع.
طيب يعني بالنسبة للتطورات وانعكاساتها في تطورات في غزة، كيف تنعكس على مسار المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار؟ هل يملك أي طرف فعليا القدرة على فرض صيغة اليوم التالي دون التفاوض المباشر مع حماس؟
لا ابدا، لا أستطيع. يعني لا اعتقد انه من يمكن لاي دوله عربيه التي كانت مشاركه في المؤتمر او حتى اي دوله اخرى اسلاميه يمكن ان تفرض على حماس ما لا تريده. حماس هي ادرى بكيفيه الحل، ادرى بكيفيه التعاطي مع اي وجود يمكن ان يكون صهيوني على اراضي غزه، وايضا ادرى بمصالح شعب غزه. يعني هي الموجوده على اراضي غزه، حماس ليست مستورده، ليست قوه مستورده من الخارج، وانما حماس وبيئه حماس كلها من سكان غزة ومن أهالي غزة وهم الأكثرية. لذلك اليوم لا يمكن تحديد مصيره من دون حماس. نعم يمكن ألا تكون حماس منخرطة بشكل مباشر، يمكن ألا تكون موجودة بشكل عالمي، لكن بطبيعة الحال حماس موجودة بكل بيت فلسطين. المقاومة الفلسطينية إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية أو أي مقاومة أخرى، هي موجودة في كل بيت فلسطيني، كل طفل فلسطيني، كل فرد فلسطيني يمثل المقاومة في غزة. هذا الالتفاف حول المقاومة وحول جبهات غزة أكد قدرة الشعب الفلسطيني وقوته في التوحد ضد العدوان الصهيوني والأمريكي.
طيب في ضوء ما يحدث، يعني ما السيناريوهات الواقعية للمستقبل القريب في غزة؟ هل نحن أمام تثبيت لواقع جديد تدير فيه حماس القطاع ضمن هدنة طويلة، أم أن الحرب لم تقل كلمتها الأخيرة بعد؟
يعني حتى الآن حماس لم تعلن رسميا أنها بوارد البقاء وإدارة قطاع غزة لوحدها، لكنها تدعو إلى أن تكون هناك لجنة وطنية يوافق عليها كل يعني الأطياف في غزة من أجل أن يقرروا مصير القطاع ويحكموا القطاع. لذلك المسألة اليوم لا تعتمد فقط على حماس، وإنما أيضا تعتمد على القوى الأخرى. هل هي قادرة على الإمساك بالوضع في غزة؟ هل هي قادرة على مواجهة الضغوط والإملاءات الصهيونية؟ إذن المستقبل فقط والوقت هو الذي يعني يحدد من كيفية يعني الحكم، كيفية الحكم ينتظر غزة.
نعم.
لكن أما أن يكون حكم موال للإسرائيلي وللأمريكي ويتخطى حركة حماس، أنا أعتقد ذلك لا يمكن لأي اتفاق أن ينجح في غزة من دون موافقة حماس.
شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الدكتور سمير ايوب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته معنا في هذا اللقاء تحت عنوان اليوم التالي المقاومه في الواجهه ويعني التطورات الاخيره في قطاع غزه، نهايه الحرب فعلا ام بدايه مرحله جديده لحماس، والقرار الميداني والسياسي في غزه بيد من الان، وايضا اتجاه المفاوضات وسط غياب البدائل الواضحة. نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم، نتابع مع الذكرى الأولى لشهادة قائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار. في المناسبة أكدت حركة حماس أن دماء الشهداء القادة ستظل وقودا لمسيرة المقاومة، وأن جذوة الطوفان ستبقى متقدة حتى تحرير الأرض والمقدسات. وجاء في بيان الحركة أن السنوار الذي ارتقى شهيدا في قلب المعركة بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصمود قد أسهم بدمائه وتضحياته في ترسيخ إنجاز وطني كبير تجسد في اتفاق وقف العدوان وتحقيق صفقة الطوفان الأحرار التي حررت 1968 أسيرا فلسطينيا. وأكدت حماس أن استشهاد السنوار وسائر قادتها سيزيدها تمسكا بنهج المقاومة، وأن راية التحرير لن تسقط بل ستبقى خفاقة بأيدي أبناء الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل.
فلا وردا فالطيف قبل الندى، وعلاه ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
ونتابع عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في اليوم السابع لوقف إطلاق النار والحديث عن مماطلة الاحتلال في فتح معبر رفح. التطورات مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
الحقيقة الإسرائيلية تحاول صناعة أزمة في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. أعلنت بشكل واضح اليوم تأجيل فتح معبر رفح، كان من المقرر فتحه يوم أمس ثم تحول إلى اليوم، والآن بدأت تتحدث عن صعوبات لوجستية ويمكن أن تؤجل فتح المعبر إلى الأسبوع القادم، مع أن الاتفاق ينص على فتح المعبر بعد 3 أيام من تسليم الجنود الأحياء. إسرائيل تقول أن حماس تتلكع في تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين، والاتفاق واضح أن حماس لم تستطيع تسليمه في المرحلة الأولى. قالت أن هناك العديد من جثامين القتلى الإسرائيليين في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي للدماء. أيضا هناك مناطق، هناك جثامين تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليها بإمكانيات حركة حماس البسيطة. هناك بعض اللجان التركية التي دخلت إلى القطاع للبحث والمساهمة في البحث عن هؤلاء المسؤولين تحت ركام المنازل التي دمرت تحت أراضي جرفت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا أيضا ينعكس على سلسلة من الخروقات الإسرائيلية وإطلاق النار في جنوب قطاع غزة. هناك شهيدان ومصابان في منطقة الشرق وجنوب مدينة خان يونس وسط أو جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال أطلق النار على 2 من المواطنين في قرية بني سهيلة، وفي باب جراح أطلق النار أو بسيارة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة معن جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني، وكذلك استشهد مواطن متأثر بجراح أصيب بها قبل يومين. وكذلك هناك مدفعية تحديد طيران الإسرائيلي وسلسلة من التهديدات الإسرائيلية في استهداف قتال الأسرى. نحن أمام مرحلة تتلفى فيها إسرائيل تحاول تهرب لإسرائيل المرحلة الثانية والدخول للمرحلة الثانية وأبرزها اتحاد إسرائيل الإضافي وكذلك فتح معبر رفح والمساعدات وسفر المرضى الفلسطينيين والجرحى التي تعدون بالآلاف ليجدون فرصة مناسبة في العلاج في قطاع غزة.
ونتابع من غزة حيث اختلط الغبار بملح البحر ورائحة الرماد وبدأ الأهالي رحلة العودة إلى الحياة يحملون ما تبقى من منازلهم حجرا حجرا يعيدون ترتيب الركام على أمل أن تستعيد المدينة ملامحها من جديد. المهمة شاقة لكنها تجسد إرادة البقاء والصمود على هذه الأرض التي لا تعرف الانكسار. غزة التي نزفت كثيرا تبتسم اليوم رغم الجراح وتقول للعالم نحن هنا باقون. التفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل مصطفى بركة.
في وسط غابة من المنازل المقصوفة قد تنجو بعض المنازل من الخراب الكلي كهذا المنزل الشاهد أمامنا. هذا المنزل تعرض لضرر بليغ، منزل مكون من 3 طبقات، دمر جيش الاحتلال جزءا كبيرا منه. الأهالي عادوا إلى هذا المنزل وبدأوا بمهمة شاقة لاستعادة الحياة، جهد يبدأ مع ساعات الصباح الأولى ولا ينتهي حتى ساعات الغروب لاستصلاح ولو غرفة واحدة تصلح للمعيشة للبقاء والعودة للاستقرار في مدينة غزة.
بعد ظروف الحرب بدنا شيء قوينا، يعني مش هنقعد في الشارع، يعني هنقعد في بيتنا، بدنا ننظف ونقعد ونعمر ونقعد.
من الساعة كنا تشتغل؟
والله من الصباح الباكر.
من الساعة 6 الصبح
بقول لك. توجهنا من الخنين وسدينا هنا وبدينا. صحيح الشغل شاق لكن ايش بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل من اجل الوطن. خيار المدارس وخيار المخيمات صعب جدا لانه اليوم الشعب كله نقول مصاب. ما كان الله بعون الناس وفي ناس تهدمت بيوتها مضطرة تروح على المدارس. طب نترك مجال لاهلنا اللي بيوتها تدمرت بتاتا.
أنا بفهم في الأمور هذه، هذا لا يصلح للسكن. ليش تطلع فيه السدس مدوس بعدين فوق وكمان 3 طوابق بعمل عملية ضغط على السدس. أي رجة بتصير فيه ممكن يقول لك
يعني مغامرة.
هي مغامرة طبعا، لكن هو إيش بيسوي؟ بيقول لك أنا بدي أقعد بدل الخيمة، بدي أستر حالي بدل الخيمة. مش واحد، عنده 6 شباب 4 متجوزين والباقي لسه على الدور. وين بدي قاعدهم؟
ورشة عمل كبيرة فتحت في مدينة غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. 10,000 من الأسر تبحث عن مكان تسكن فيه. هذه العائلة هي واحدة من آلاف الأسر التي تحاول استعادة شيء من الحياة على ركام منازلها، ولكن يبقى خيار البقاء في المنازل وإن كانت مقصوفة ومدمرة أفضل من خيار البقاء في الخيام وفي مراكز الإيواء.
على أطراف خان يونس حيث الغبار يختلط برائحة التراب المبتل بدم الأرض يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال متحدين الخوف والحصار والموت. منطقة صنفها الاحتلال حمراء فحولها الناس إلى راية بيضاء للسلام وإلى شهادة حية على تمسكهم بالحياة. هناك لا صوت يعلو على صوت الإصرار. رجال يعيدون ترتيب حجارة بيوتهم وأطفال يرسمون الشمس على الجدران المتصدعة كأنهم يقولون نحن هنا وسنبقى. في شرق خان يونس يتحول الخطر إلى تحد والرماد إلى حياة والعودة إلى الأرض إلى فعل مقاومة يومي صامت لكنه أبلغ من كل الشعارات.
في وسط غابة من المنازل المقصوفة قد تنجو بعض المنازل من الخراب الكلي كهذا المنزل الشاهد أمامنا. هذا المنزل تعرض لضرر بليغ، منزل مكون من 3 طبقات، دمر جيش الاحتلال جزءا كبيرا منه. الأهالي عادوا إلى هذا المنزل وبدأوا بمهمة شاقة لاستعادة الحياة. جهد يبدأ مع ساعات الصباح الأولى ولا ينتهي حتى ساعات الغروب لاستصلاح ولو غرفة واحدة تصلح للمعيشة للبقاء والعودة للاستقرار في مدينة غزة.
بعد ظروف الحرب بدنا شيء قوينا يعني، مش هنقعد في الشارع يعني، هنقعد في بيتنا، بدنا ننظف ونقعد ونعمر ونقعد.
من الساعة كم تشتغل؟
والله من الصباح الباكر.
من الساعة 6 الصبح بقول لك.
توجهنا من خميس وسدينا هنا وبدينا، صحيح الشغل شاق لكن ايش بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل من اجل الوطن. خيار المدارس وخيار المخيمات صعب جدا، لانه اليوم الشعب كله بيقول مصاب. ما كان الله بعون الناس، وفي ناس تهدمت بيوتهم مضطرة تروح على المدارس. طب نترك مجال لأهلنا اللي بيوتها تدمرت بتاتا. أنا بفهم في الأمور هذه، هذا لا يصلح للسكن. ليش تطلع فيه السقف مدوس، بعدين فوقه كمان ثلاث طوابق، بعمل عملية ضغط على السقف. أي رجة بتصير فيه ممكن أقول لك.
يعني في مغامرة.
في مغامرة طبعا. لكن هو ايش بده يسوي؟ بقول لك انا بدي اقعد بدل الخيمه. بدي اشطر حالي بدل الخيمه، مش واحد. عنده ست شباب. اربع متجوزين والباقي لسه على الدور. وين بدي اقعدهم؟
ورشة عمل كبيرة فتحت في مدينة غزة مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. عشرات الالاف من الاسر تبحث عن مكان تسكن فيه. هذه العائلة هي واحدة من الاف الاسر التي تحاول استعادة شيء من الحياة على ركام منازلها، ولكن يبقى خيار البقاء في المنازل وإن كانت مقصوفة ومدمرة أفضل من خيار البقاء في الخيام وفي مراكز الإيواء.
عهد الله كان الحل، عهد الله انشوع الموت ولا نرحل، عهد الله عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل.
في لحظة تختلط فيها الدموع بالابتسامات تتعانق الأمهات وأبناؤهن بعد سنوات من الغياب خلف القضبان. تلك اللحظة التي كانت حلما بعيدا أصبحت واقعا يملأه الوجع والفرح معا. فكل خطوة يخطوها الأسير نحو الحرية هي حكاية صبر لا تروى بالكلمات، بل تروى بعيون أنهكها الانتظار وقلوب لم تعرف اليأس يوما. على مداخل المدن والمخيمات ترفع صور الأسرى، وتزين البيوت بالرايات، وتسمع زغاريد النصر، بينما تتردد أسماء من بقي هناك خلف الجدران، كأن الفرح ناقص من دونهم. هي لحظات تختصر وجع الوطن وفرحته، وتذكر بأن الحرية لا تمنح صدفة، بل تنتزع بثمن باهظ من العزيمة والتضحيات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا فرحة توازي فرحة هذا اللقاء، ولا كلام يصف جميل العناق بين الأب وأبنائه بعد طول غياب. لقاء ليس عاديا على الإطلاق، لقاء يرد الروح في جسد فلسطيني ذاق مرارة الأسر وطعم الغياب عن الأهل والأحبة. حتى ظن أن العودة إلى أحضان العائلة أمر مستحيل بعدما أوهمه الاحتلال أن كل أفرادها باتوا في عداد الشهداء. على قدمي والده جث أسير آخر لم يصدق أنه حي يرزق، وأن كل مزاعم جيش الاحتلال عن استشهاده ما هي إلا كذب وتضليل لكسر إرادته أثناء وجوده في الأسر. من قلب ملؤه الاشتياق تخرج الكلمات، يطول العناق بين هذا الأسير المحرر ووالدته، ويمتزج الفرح بالدموع بعد أشهر طويلة من الفراق. يختصر اللقاء بين هذا الأسير وشقيقته كل حكايا الشوق والحنين، سنتان من الأسر والتعذيب كأنهما الدهر بعينه لشاب عاد إلى الحياة وتنشق نسائم الحرية بعد سنتين من حرب الإبادة على قطاع غزة.
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخميس باحات المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة دهم واسعة فيها شملت اعتقالات وهدم منازل. في قلقلية اعتقلت قوات الاحتلال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتوي بعد مداهمة منزله في كفر القدوم. المصادر المحلية أكدت أن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأغلقت مداخل البلدة وفرضت حظر تجول في الساعة 8 مساء واعتبرتها منطقة عسكرية مغلقة. كما اعتقلت القوات كلا من بهجة يامين وبراء حماد ومعتصم الباز بعد تفتيش منازلهم في حي كفر سابا. وفي نابلس اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة، ودهمت القوات منزلا في شارع تونس وفتشته واعتقلت الشاب مراد عماد الدين دروزة. كما دهمت بناية في رفيديا واعتقلت المواطن حمزة العمودي. وفي بيت لحم اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة ومحيط قبر حلوى، وتمركزت في أحياء عدة دون تسجيل اعتقالات. وفي جنين حاصرت القوات منزلا في الحي الشرقي قرب مسجد خالد بن الوليد وأطلقت النار بشكل كثيف تجاهه. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين في قرية المغير شمال شرق المدينة. ورئيس مجلس القرية أمين أبو عليا قال إن المنزل يعود للمواطن وجيه موسى أبو عليا، وذكر أن الهدم تم بحجة البناء دون ترخيص. السلام الموعود في المنطقة الذي طرحه ترامب في الكنيسة لم يكن مشروعا جديدا بقدر ما كان حلقة في سلسلة الرؤى الأمريكية التي تعيد إنتاج الأزمة نفسها منذ سبعينيات القرن الماضي. خطط وشعارات تتغير في الأسماء والعناوين، لكنها تلتقي عند هدف واحد، خدمة الأجندة الأمريكية الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني والعربي. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
الجينات السياسية لطرح السلام بالمفهوم الأمريكي في الشرق الأوسط ثابتة لدى الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين، لا سيما في خطاباتهم أمام الكنيسة الصهيونية، بدا من جيمي كارتر وصولا إلى دونالد ترامب، وإن بات طرح تطبيقها أكثر فظاظة. الخطاب الترامبي الذي وصف بالتاريخي أمام الكنيسة ليس بجديد بطرحه لجهة تحقيق ما سماه السلام والازدهار في الشرق الأوسط، لكن ترامب يريد تطبيقه بالقوة.
This is the historic dawn of. العالم يشهد اليوم الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد، وسنطبق السلام من خلال القوة.
إذن سلام بالإكراه يريده ترامب، وهو الذي رعى مجزرة العصر في غزة قبل أن يضطر لإيقافها وقبلها وقف العدوان على إيران. الطرح الأمريكي لما يسمى بالسلام سبق أن قدمه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 79 أمام الكنيسة الصهيونية عقب المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وإن طرح مبدأ الأرض مقابل ما سماه السلام، فهو شدد أيضا على استعداد أمريكا لاستخدام القوة لضمان أمن إسرائيل.
السلام الذي نسعى إليه ليس مجرد غياب للحرب، بل هو حالة من العدالة والثقة والتعاون.
سلام الموعود تلاه غليان وحروب في الشرق الأوسط، أبرزها كان اجتياح إسرائيل للبنان عام 82، وما سبقه وتلاه من اعتداءات وقمع للفلسطينيين ما أدى للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000. عام 94 أعاد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وأمام الكنيسة أيضا الكرة عقب توقيع معاهدة بين إسرائيل والأردن واتفاقية أوسلو، سلام أراده مقابل الاعتراف بإسرائيل. بعد هذا الكلام معرفة فلسطين ولا المنطقة إلا الفتن والحروب، ليس أقله عدوان صهيوني على لبنان عام 96 وقبله حرب الخليج عام 90 واجتياح أفغانستان 2001 وبعدها العراق عام 2003. عام 2008 خطب جورج دبليو بوش في الكنيسة مجددا معلنا تمسك بلاده بما يسمى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وهو القائل لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم من دون أمن، وقبله كما بعده حروب عدة شنت على غزة فضلا عن عدوان صهيوني على لبنان عام 2006. إذن أي سلام تتحدث عنه واشنطن ومن يصدق؟
وفي الختام نقول بين كرنفال الوعود وانطفاء نيران الحرب يبقى المشهد في غزة مفتوحا على كل الاحتمالات، فمن بين الركام تعود المقاومة لتفرض حضورها وتعيد ترتيب الميدان وفق منطقها الخاص، بما تواصل العواصم حساباتها بين من يريد اليوم التالي ومن يخشاه. لكن الحقيقة كما أظهرتها الأيام الأخيرة أن غزة لا تدار من المؤتمرات ولا ترسمها ملامحها ولا ترسم ملامحها من وراء المكاتب، بل من نبض الميدان ومن إرادة صلبة تعيد تعريف المعادلات بكل مرة. إلى أن تتضح ملامح اليوم التالي سيبقى السؤال مفتوحا: من يملك القرار في غزة؟ ومن يملك الجرأة على قراءة الحقيقة كما هي؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين.
تسعر نحن المنتصرين. وين وين وين؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الناس في الحق سواء. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. وقد ورد هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في نهج السعادة الجزء الثاني صفحة 97. أحبتي الكرام، وإكمالا للحديث في الحلقة الماضية عن قضية كيفية التعامل مع أهل الكتاب ومع بقية الأديان الأخرى، أصحاب الديانات الأخرى في مجتمعاتنا الإسلامية، كيف نتعامل معهم، أو حتى في المجتمعات غير الإسلامية، مجتمعات الأوروبية مثلا والأمريكية، وهكذا في كل مجتمع آخر غير مجتمعاتنا الإسلامية التي تحتوي على أغلبية من المسلمين، حتى في المجتمعات الأخرى التي يكون المسلمون فيها أقلية أيضا، كيف يتعامل المسلمون مع أصحاب الديانات الأخرى، مع غير المسلمين من أهل الكتاب؟ هناك آداب معينة للتعامل، وقد أوضحنا بعض ذلك في الحلقة الماضية، والآن نكمل الحديث. طبعا لابد أن نعلم أن الإسلام ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان ويخاطبه على أساس أنه مخلوق، ويريد الإسلام ويريد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كيفما كان، يريد له الخير ويريد له الصلاح، فيستجيب لندائه لنداء الإسلام، يستجيب أصحاب العقول الناضجة وأصحاب الأفهام السليمة، وقد لا يستجيب له من أصيب بالصمم وأصيب بالعمى عن الهداية والعياذ بالله، ولا يهتدي إلى سبيل الخير، وربما يعاند وتأخذه الآثام في أن يخالف بعض هذه التعاليم. فلذا وردت خطابات إلهية كثيرة بصيغة يا أيها الناس مثلا لتحرك، حتى تحرك هذا الحس الداخلي عند الإنسان عندما يخاطبه الله سبحانه وتعالى باللطف بيا أيها الناس، هذا عندما يكون الخطاب عاما لكل الناس، المؤمنون وغير المؤمنين، المسلمون وغير المسلمون، وطبعا يا أيها الناس حتى يحرك هذا الحس الداخلي عند الإنسان ويجعله يرجع إلى مولاه، يرجع إلى خالقه تبارك وتعالى، ويستجيب لهذا النداء بهذه الرقة وبهذا اللطف الإلهي. وطبعا مع ذلك هناك بعض الناس من يتمرد على قانون الله سبحانه وتعالى، بل قانون الفطرة الإنسانية، ولا يلتزم بمثل هذه التعاليم. ولكن بصورة عامة نحن أمرنا أمرا بأن يكون تعايشنا مع غير المسلمين تعايش ممكن وتعايش طبيعي وتعايش حسن وتعامل حسن، تعامل بأخلاق عالية سامية راقية، هذا الذي أمرنا به وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك مكارم للأخلاق موجودة في مجتمعاتنا بأشكال ونسب معينة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله لكي يتمم ويكمل ويجمل ويزين هذه المكارم، مكارم الأخلاق، ويجعلها بأعلى صورة وبأبهى درجة. و لذلك نحن مأمورون باتباع ذلك سواء كان مع المسلمين أو مع أناس آخرين من غير المسلمين، وهذا يجعل التعايش بين الإسلام وبين بقية الأديان تعايش ممكن، سواء كان في مجتمعاتنا الإسلامية وتحت ظل حكومة إسلامية، أو كان تحت ظل حكومة غير إسلامية، أو كان تحت ظل مجتمعات يكون المسلمون فيها أقلية في تلك المجتمعات، هذا لا يفرق، لابد أن يكون التعايش بين الإسلام وبين بقية الأديان تعايش سلمي وتعامل حسن، بحيث ترتبط العلاقات بشكل انسيابي وطبيعي، ولا يجعل هناك شيء من التشنج في هذه العلاقات على أساس الدين وعلى أساس المذهب وعلى أساس هذه الانتماءات. وطبعا الإسلام يرتضي أن تعيش الأقليات تحت حكمه وتتمتع بحريات دينية وعقائدية كاملة، شريطة طبعا بشرط أن تحفظ، يعني أن يحافظ هؤلاء الناس أيضا من غير المسلمين على شروط المجتمع الإسلامي وعلى تعاليم وعقائد المجتمع الإسلامي وبعض الأخلاقيات العامة، يعني أن يحترموا على الأقل الشارع الإسلامي والظاهر الإسلامي الديني والشعائري وما شابه ذلك. طبعا هناك حقوق وهناك واجبات في نفس الوقت متقابلة، طبعا في حين أننا نرى للأسف الشديد أن كثير من الأديان الأخرى مارست أبشع أنواع الظلم على المسلمين، مثلا في الحروب المسيحية الصليبية المعروفة في التاريخ، يعني قتلوا وشردوا وذبحوا من المسلمين الكثير الكثير، بينما كانت راية الإسلام مرفوعة للجميع ويعيش تحتها الكثير من الأقليات من غير المسلمين بسلام وأمان ومحبة، وهذا التعامل قلنا أنه يؤثر في كثير من الأحيان على انتماء هؤلاء الناس إلى الدين الإسلامي. هناك حقوق متبادلة، طبعا لابد أنه أيضا الإسلام يراعي لهؤلاء الغير المسلمين هذه الحقوق، وقد وردت تعاليم كثيرة في نصوص الدين الإسلامي سواء كانت في القرآن أو في السنة الشريفة أو من خلال مواقف الأئمة عليهم السلام أو من خلال مواقف حتى الحكام المسلمين وإن لم يكونوا إسلاميين بالمعنى الأخص. أيضا هناك تعامل حسن وهناك تعاليم معينة، مثلا إذا دارت الحرب بين المسلمين وأهل الكتاب وانتصر المسلمون في المعركة، فمن تعاليم الإسلام أن لا يقتل الشخص الآخر أو المدبر أو الأعمى أو الشيخ الكبير أو المجنون أو الأولاد أو النساء وما إلى ذلك، هناك تعامل حسن في منتهى الرحمة والعطف، وطبعا هذا شتان بينما يرتكبه اليهود والنصارى في بعض المجازر التي كانت في التاريخ والتي هي موجودة لحد الآن في أيامنا هذه وللأسف الشديد، وبينما يكون ضمن الكتب المقدسة التي أمر أصحابها باتباع التعاليم الحسنة واتباع التعاليم التعامل الحسن مع أبناء الديانات الأخرى. وكذلك هناك جعلت في الإسلام نفقة خاصة للعاجز من غير الأديان، يعني من غير الدين الإسلامي، العاجز من أصحاب الديانات الأخرى هناك له نفقة خاصة جعلت له مفروضة من بيت المال لكي تحافظ على هذا الإنسان عندما يكبر ويهرم. أيضا هناك ضمان ما يشبه ضمان الاجتماعي المعروف اليوم لكل أبناء المجتمع ومنهم أيضا أصحاب الكتاب وأصحاب الديانات الأخرى. هذا المعنى مارست الأمة وطبقه الإسلام على كل القائمين معه من أبناء هذه الأمة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. كذلك فيما يروى أن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام مر بشيخ كبير أعمى مكفوف وكان يسأل الناس ويستعطي الناس، كان فقيرا عليه آثار الفقر ويسأل الناس ويمد يده للناس ويستعطيهم، فتعجب أمير المؤمنين عليه السلام وتألم لمنظره ويعلم أن هذا هو من أصحاب الكتاب، فسأل عنه من هذا، فقالوا له يا أمير المؤمنين إنه نصراني يستعطي، النصراني يستعطي وكأنهم يستخفون به، فلم يرضى لهم أمير المؤمنين عليه السلام بل غضب لهذا الموقف، تألم له، فالتفت إليهم وقال استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، يعني أنتم كان بينكم شخصا طبيعيا عندما كان قويا قوي الجسم والبنية وكان يعمل فكنتم أيضا تتعاملون معه بالتعامل حسن، ولكن عندما كبر تركتموه ومنعتموه من حقوقه وأخذ يستعطي، فلماذا لا تنفقون عليه، لماذا تساعدوه؟ ثم التفت إليهم وقال أنفقوا عليه من بيت المال، ففرض له أن ينفق عليه من بيت المال ومما أثار الانتباه والالتفات من هذا الشخص النصراني حتى أسلم أيضا على يدي أمير المؤمنين لحسن هذا التعامل ولضمان حياته على يد المسلمين وعلى يد إمام المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى مع أصحاب دياناتنا والديانات الأخرى أيضا من بين البشر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج